بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، بعد أن انتهينا من باب بيان ما يجوز من الكذب وشرحنا ذلك وفصلنا القول فيه. نبدأ بالباب الذي يليه، وهو باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. باب الحث على التثبت، تأكد يعني، والتريث فيما يقوله الإنسان المسلم ويحكيه عن غيره. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو فهو أحد الكاذبين. الذي اختلق هذه الرواية على رسول الله واحد، والذي رواه وهو يعلم أنه كذب هذا أيضا وارد. كالعادة افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى الباب بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بموضوع الباب. استشهد هنا بآيتين. الآية الأولى قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد سبق أن استشهد الإمام النووي بهذه الآية بمناسبة أخرى. والآية قاعدة بل قانون شامل لأمور كثيرة. ذلك لأن معنى هذه الآية التي يوصينا الله عز وجل بأمر خطير جدا من خلالها: لا تتبع شيئا لا علمك لك بحقيقته، أحق هو أم باطل. ما دمت لم تتأكد من خبر قيل لك، أو من نظرية دعيت إلى الاعتقاد بها، أو من مبدأ طلب منك أن تدين به، أو من دين طلب منك أن تتبعه وتعتنقه، لا تتبع شيئا من ذلك دون علم. ضعه في ميزان العلم والدراية وتأمله جيدا، فإذا رأيت وعلمت بعد التريث والتأكد أنه حق فاتبعه إن كان مبدأ، وحدث به الناس إن كان خبرا لا مانع. هذا معنى قوله تعالى: ولا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ما لم تجد توقيع العلم عليه بالموافقة. إن السمع والبصر والفؤاد، يعني العقل، كل أولئك كان عنه مسؤولا يوم القيامة. وقد قلت لكم إن هذه الآية العظيمة في كتاب الله، والقرآن كله عظيم، نبهتنا إلى أن الإنسان الذي يدعى إلى الإسلام ذاته ما ينبغي أن يغمض عينيه ويعتنقه من أجل الخاطر من أجل المجاملة أو من أجل يعني عدم إتعاب نفسه في البحث والنظر والتنقيب. لا، دعيت إلى الإسلام فكر فيه وضعه في ميزان الرؤية العلمية الحرة الثاقبة، بعد أن تعلم أنه حق اعتنقه، أي أن الذي يعتنق الإسلام وهو لا يعلم أنه حق أو باطل هو عند الله ليس مسلما. يعني ربما رجل دخل الإسلام لمصلحة لغاية، تزوج إنسان امرأة مسلمة يريد أن ييسر زواجه منها فأعلن إسلامه، ولو سألته هل أنت مقتنع بهذا الإسلام قال لك أنا والله ما فكرت فيه أصلا، لكن هذا الإنسان عند الله لا يعد مسلما. أو رجل دعته عصبيته إلى الإسلام، آباؤه أجداده قبيلته كلهم مسلمون، أراد انتصارا لعصبيته أراد أن يكون مسلما، ولو سألته ما الذي فهمته من الإسلام وما الذي اقتنعت به من هذا الدين لقالك والله أنا لا أعلم، أيضا لا يعد مسلما. إذن هذا القانون الذي يخاطبنا الله عز وجل به قانون غريب من نوعه، يدعون فيه الله عز وجل إلى أن لا نقلد ولا نتبع الآخرين مع إغماض العين وعدم النظر، حتى ولو كان الذي يدعوك رسولا، وحتى ولو كان الذي تدعى إليه دين الإسلام، فكر ثم اعتنق. طيب، الآية الأخرى التي استشهد بها الإمام النووي قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا قالوا: أي ابن آدم، لن تتحرك شفتاك بكلمة تقولها إلا وقد سجلت لك أو عليك، كل مسجل. رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك تاني، واحد عن يمين والآخر عن شمال، ويتبادلان نعم من الصباح إلى المساء ملكان، ومن المساء إلى الصباح ملكان آخران، وهكذا دواليك. قد يقول بعض المتنطعين: يعني ما الحاجة إلى الرقيب وعتيد؟ ألا تقولون إن الله يعلم السر وأخفى؟ نعم يعلم السر وأخفى، وقد قال الباري عز وجل عند هذه الآية حتى لا يتنطع متنطع بهذا السؤال، قال قبل ذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقرن الباري الحقيقتين قبل كل شيء، أنبأنا حتى لا يدخل الريب في عقولنا أن الله لا يحتاج لا إلى رقيب ولا إلى عتيد ولا إلى كتابة الكلمات، لأن الله يعلم السر وأخفى وهو يرانا ويعلم خطرات قلوبنا وهو ما لا تعلمه الملائكة. لكن عدالة رب العالمين وحكمته اقتضتا أن لا يؤاخذنا إلا بما شهد علينا أو شهد لنا به هذان الملكان، وقلت لكم في بيان ذلك في درس مضى وأريد لا بأس ربما بعض الأخوة ما سمعوا أن الباري عز وجل في الشريعة التي ألزمنا بها في باب القضاء منع القاضي من أن يقضي بعلمه، يجب أن يزيح علمه الشخصي بالمتخاصمين في جانب، ويجب أن لا يقضي إلا اعتمادا على الأدلة والوثائق والبراهين والاعترافات ونحو ذلك. لأن لو فتح الشارع باب حكم القاضي بقناعته الشخصية وأجاز ذلك، القضاة ما هم الملائكة معصومين، يأتي عهد قاضي من القضاة يقف أمامه خصمان، واحد جاره والثاني بعيد عنه، نعم بجوز يقضي بعلمه، ما حدا شايف ولا حدا دار شو في علمه، لا أنا أعلم أنك أنت محق في هذا الموضوع وأنا أقضي من موجب علمي، ما حدا بيقول له لا، منفتح باب لما هو أخطر من الرشوة. فالباري من أجل ذلك منع أن يقضي القاضي بعلمه، قال لي طيب بس القاضي عنده معلومة خطيرة وشايفها بعينه، في هذه الحالة ينزل القاضي عن قوس القضاء ويقف شاهدا، ما عاد يصير قاضي، يقف شاهدا ويؤتى بقاض آخر لا علاقة له بالموضوع. فالباري ألزمنا بهذا. إلهنا جل جلاله الحكيم الرحيم اللطيف العدل ألزم نفسه بما ألزم به القضاة. ربي يعلم ماذا صنعت في حياتك وفي أي يوم وفي أي لحظة، وكل يعلم، لكنه لا يقضي بين عباده بعلمه، كأن قائل يقول أنت منعتنا أن القاضي يقضي بعلمه، أنت أم تقضي بعلمك؟ لا، فألزم نفسه بما ألزم به عباده. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب أمامك وفي ملائكة كتبت. شو كتابة؟ كتابة مو أنا والله مثل كتابتنا. الملك يقرأ فإذا به يرى نفسه كالمرآة من خلال هذا الكتاب، يرى نفسه وقد عادت بالذاكرة إلى يوم كذا في تاريخ كذا في المكان الفلاني، ماذا صنع؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني شو هذا؟ شو هذا الباري؟ قال ووجدوا ما عملوا حاضرا. الشيء القديم القديم اللي عاملينه راح آلاف السنوات يجدونه حاضرا، مثل هذه الأجهزة الجديدة اليوم التي ترينا تسجيلات الأمور القديمة. إذن أيضا أنا الآن عندما أتكلم ينبغي أن لا أنسى أن هنالك من يسجل كلامي، فإذا قرأت الآية الأولى وقرأت الثانية الآية الثانية واستوعبتهما فلسوف أضع رقيبا من نفسي على كلماتي وأحاسب نفسي قبل أن أقول، يا ترى هذه الكلمة التي أقولها حق أم باطل، صدق أم كذب؟ مستحيل بقى والله مثل الإنسان الذي بيده منجل وهو يجتث بهذا المنجل العشب الموجود على الأرض، يجتثه كل قبضة بقبضتها شو طلع معه ما بتفرق، فاللسان يصبح مثل المنجل في هذه الحالة. لا، الإنسان عندما يتأمل في هاتين الآيتين، نعم وقد ذكرنا فيما مضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة أفمحاسبون نحن أيضا بما نقول، قال فكرتك أمك وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ليش في شيء أكثر من سببية الكلام؟ يعني بيلقي الإنسان في النار، يلقي الإنسان كلمة لا يبالي بها تزج في واد من النار. ثم بدأ بالأحاديث التي أوردها في هذا الباب عن سمرة رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. زيد من الناس يخرج صباحا إلى عمله أو إلى شأنه فيحتك بالناس ويجلس في السوق ما طاب له أن يجلس ويلتقي مع هذا وهذا وهذا وذاك، نعم ويلتقط ما يسمع من أخبار ويسخي بسمعه إلى الغرائب التي يتناقلها الناس فيما بينهم. يأتي في المساء وقد جمع ضغثا، يعني يمكن من الحزمة، ضغث يعني الحزمة، ضغفا من كل هذا الكلام الذي سمعه، يجلس في السهرة التي دعي إليها يتظرف بهذا الذي سمع. ينقل كل ما قد سمعه هذا يتنافى مع آداب المجالس ويتنافى مع آداب الحوار. لا يجوز للإنسان أن يتحدث بكل ما سمعته أذنه. في ناس كذابين، في ناس فتانين، في ناس نمامين، في ناس صادقين، في ناس لهم أهداف عدوانية أشياء، فلا يجوز لك أن تصغي السمع إلى كل ما قد سمعته من هؤلاء ثم تبثه في أذهان الناس في مجلسك، تتظرف أو تلفت بذلك النظر إلى نفسك، هذا غير جائز. أي إن كان بين هذا الكلام الذي سمعته فنقلته ما هو كذب فأنت المسؤول عنه، وكأنك أنت الذي كذبت. لا يقول أنه يمكن يا ربي والله أنا ناقل، أنا كنت صادق لأنني سمعته يقول ونقلته، هو اللي كذب مو أنا. وقال لك ما الذي دفعك إلى أن تروي كلامه وأنت لا تعلم أهو صدق أم كذب؟ كان عليك أن تتريث، ثم إن أحدا لم يأمرك بأن تقول وبأن تنقل هذه الكلمة وأن تشيعها بين الناس، يعني أنت لست مسؤولا عن ذلك. ما كنت لست مسؤولا عن ذلك كان الصمت أولى بك. وقد مر في باب استعرض فيه أحاديث ذكرها الإمام النووي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى أن الكلام ربما فيه خير كثير ولكنه لا يعلم ما هي النتيجة التي سيثمرها كلامه، في حين أن الصمت قولا واحدا أسلم له، لا نقول له عليك بالصمت، وهذه المرابح التي ستجنيها عن طريق الكلام كن زاهدا فيها، والصمت أولى لك في هذه الحالة. إذن الإنسان إذا كان من شأنه أن يسخي السمع إلى كل ما يسمعه ثم يأتي في المجالس فيردد كل هذا الذي سمعه يعد من الكاذبين الذين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طرف من عقابهم يوم القيامة، قد يناقش يقول أنا لست كاذبا أنا رويت. والقاعدة الفقهية تقول ناقل الكفر ليس بكافر. كثيرا ما يستشهد بهذا الكلام في غير موضعه، يقول أحدهم ناقل الكفر ليس بكافر، يبرر بذلك كلاما سيئا ذكره زيد من الناس، فإذا اعترض على المعترض يقول يا أخي ناقل الكفر ليس بكافر. هذه قاعدة فقهية، هذه القاعدة ما مناسبتها ولماذا قيلت؟ تقال عندما يكون هنالك مبرر، بل عندما يكون هنالك موجب لنقل كلام هو كفر ذكره نطق به زيد من الناس، عندما يكون هنالك موجب لنقلك لكلامه تستشهد بقاعدة ناقل الكفر ليس بكافر. طيب متى يجب علي أن أنقل كلام هذا الكافر؟ في القضاء بس. جاء بشاهد قاضي قال له أنت كنت في المكان الفلاني يوم تخاصم فلانا وفلان؟ نعم يا سيدي كنت. قال ماذا قال زيد؟ هو قال كلمة كفر. ماذا قال زيد؟ يتلجلج الشاهد يقول يا سيدي والله حكى كلمة كبيرة ما بدي أقول لك ياها. أقول له قل ناقل الكفر ليس بكافر، القاعدة هنا تطبق في موجب في مصلحة أن تروي لماذا قال، وعندئذ يقول له نعم سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا، هذا الإنسان لا يعني حرج فيه هذا الذي قاله، بل ربما يثاب لأنه استدعي إلى شهادة فشهاد، وهنا نستشهد بقاعدة ناقل الكفر ليس بكافر. أما أن يأتي الإنسان في مجلس يريد أن يتفكه في المجلس ويريد أن ينقل طرفة ليضحك الناس من خلاله أو لأن يتعجب أو لأن يغتاب زيد من الناس، هل علمتم ما الذي حصل من شجارنا اليوم في السوق ما بين فلان وفلان كذا؟ حصل كذا وقال فلان كذا وفلان رد عليه بكذا والثاني كفر وقال كذا وأن يجي الشرطة وقام وحطوا إلى آخره. هذا نكى الكلام مشان حتى يعني يصير في نوع من الأنس في المجلس ونوع من الطرف وتفكر. نعم هذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقوله نعم ناقل الكفر ليس بكافر لا يريد هنا قبض من أمور كلها سمعتها في بينها كذب في بينها غير كذب في بينها منيني في بينها أشياء موجودة، تلتقط ما يفيد الناس تروي إن تأكدت أنه يفيدهم، أما ما يضر الناس فاصمت ولا تتحدث عنه بشكل من الأشكال. الحديث الثاني وهو الذي يروي سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. زيد من الناس رأى حديثا في كتاب أو سمع حديثا من شخص يحدث في مجلس مثل هذا المجلس، سمعه بعد يومين وجد هذا السامع في مجلس فنقل الحديث الذي سمعه في مثل هذا المجلس من شيخ مثلا، أو رأى الحديث في كتاب فنقله للناس من هذا الكتاب وهو يعتقد أن هذا الحديث كذب، لا يجوز له أن يرويه. فإن رواه فهو مثل الذي اختلق هذا الحديث وكتبه في كتابه وهو ليس بحديث، مثل ذلك الشيخ الذي روى حديثا اختلق فيه على رسول الله ما لم يقل. نعم قال يا أخي أنا نقلت بس أنا ناقل ما ناقل، الشيخ هو اللي حكى. طيب أنت عم ترويني شو كان عن بيقينك أنه صحيح ولا مصحيح؟ قال والله إنك ما اقتنعت بهذا الحديث، أنا مقتنع أنه كذب. إذا أنت رويت عن رسول الله حديثا ترى أنه كذب، إذا أنت شريك مع الذي اختلق هذا الحديث، أنت أحد الكاذبين إذا في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر وهو حديث اتفق علماء الحديث أو جماهير علماء الحديث أنه حديث متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني من هلا خلي سكر لحاله مكانه المعد له في جهنم. واقع شنيع كبير جدا 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 أن يختلق إنسانا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه جريمة المختلق. طيب والراوي مين يعني؟ المختلق قاعد بالمجلس وصار يحكي هو عرفان حاله عن يختلق الكذب، الثاني سمعه بس ما قبضه، شم ريحة الكذب بهذا الكلام بجزء يرويه لا يجوز له أن يرويه. فإن رواه فهو مثل الذي اختلق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرق أيها الإخوة بين من يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كاذب في نقله عنه، وبين من يزعم أنه رأى رسول الله في الرؤيا أو رأى يقظة وهو فعلا لم يره لا مناما ولا يقظة. نفس الشيء يقول واحد أنا رأيت رسول الله الليلة في الرؤيا قال لي كذا وكذا وكذا، إذا أنت كذبت على رسول الله لأنك تروي عنه شيئا لم يقله، لأنه يروي عنه منالا لم يقله. وأنا أعلم أن اختلاق الرؤى الأحلام المنامات اليوم أصبح أسهل من شرب الماء العذب، لا سيما اختلاق رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم كثير سهل أنه واحد يزعم مشان حتى يعني يشهر مقامه بين الناس، حتى الناس تشير له بالبنان، حتى مريدينه يكتروا، حتى كذا يجلس بيدعي انه شاف الرسول بالمنام وقال له كذا وحدثه بكذا وقال له احكي للناس كذا، هو لا شاف ولا شيء. واشنع من هذا من يقولون عن شيوخهم انهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، ينطلق عليهم هذا الذي يقوله رسول الله هنا، هو شيخه الذي اختلق الكلام، قال انا شفت الرسول يقظة مريد شو سوى نقل، فينطبق عليه هذا الذي نقول روى عن رسول الله حديثا يرى انه كذب. لو انت مقتنع انه شيخك راى، ولا انت عم تعمل دعايه لانك انت من تلاميذه؟ هذه مصيبه كبرى ايها الاخوه في ايامنا هذا. انا برجع لكتب التراجم، لكتب الاساطين العلماء والعارفين والاولياء والصالحين، ولا مره ما شفت واحد زعم ان لا رسول الله يقظة، لكن ما شاء الله كان الاولياء اليوم شاري افظع. نعم الاولياء اليوم اللي هلا عايشين ما صار من لا هذه التابعين ولا من بعضهم ولا من بعضهم. نعم كان في هذه البلده انسان لا ادري هل قضى نحبه ام لا يزال موجودا، وهذا ينبغي ان يربى اذا كان لا يزال موجودا. نعم يتزيى بزي العلماء، نعم قصير القامة هكذا يتزيى بزي العلماء، فإذا رأى إنسانا يتوخى منه الصدق يسلم عليه وبوقار ثم يقول له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال لي اذهب إلى فلان، يعني نذكر له اسمه اللي عم يحكي، وقل له ليعطيك من المال مبلغ كذا، وأنا والله أخاف وأنا أعلم حديث رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوى ما قدم، لكنها أماني أنا أرويها لك. هذاك المسكين بيصدق ويطالع المبلغ بيعطيها، بيعمل حاله يروي عند واحد ثاني نفس الطريقة، عند واحد ثالث نفس الطريقة. موجود هذا هنا في هذه البلدة ويتزيى بزي العلم. نعم أسأل الله أن يكون قد هداه الله وتعالى، أو أن يكون قد رحله الله من دنيانا هذه حتى ربي عز وجل ما يغضب على البلد بسببه. نعم ولا أدري هيك أشخاص هل من لازم ينسجنوا، هل من لازم أول من يعاقبوا؟ كيف هذا بيمشي على وجه الأرض ويجمع المال عن طريق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دائما هذا شأنه، يذهب إلى زيد من الناس يتوخى أنه بصدقه نعم طيب بيكون أو كذا، وبيجلس إليه وقد أظهر المسكنة وأظهر الصلاح والتقوى والمصلحة بيده، ثم يقول له رأيت رسول الله في الرؤيا نعم وأنا أعلم والحمد لله أعلم أن رسول الله قال من كذب علي متعمدا كذا، لكنها الأمانة أقولها لك رأيته في الرؤيا قال لي اذهب إلى فلان ابن فلان وقل له يسلم عليك رسول الله وقل له ليعطيك مبلغ كذا وكذا من المال. نعم وهكذا هؤلاء انا اعتقد، لكن يريد ان يرتزق بهذه الوسيله. اذا الانسان الذي يروي حديثا عن رسول الله يشم فيه رائحه الكذب ومع ذلك لا يبالي يرويه، نقول لو أنت بقول رسول الله وحكمه شريك مع من اختلق هذا الحديث. هذا الحديث أما الحديث الضعيف، في فرق بين الحديث المكذوب على رسول الله، رواة الحديث كلهم يعرفون أن هذا كذب، مثلا ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة بطون، هذا كذب، هذا مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحمام وعليه مئزر، هل كان أصلا ما كانت الحمامين لا بالمدينة ولا بمكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عندما الطوفان طاف السفينة السيد بن نوح طافت حول الكعبة سبع طوفات وبعدين اتجهت إلى الجبل الجودي واستقرت فيه، كل كذب هذا. ولله الحمد رحم الله أساطين علماء الحديث تعقبوا هذه الأحاديث واحدا 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 وجمعوها وصنفوها وميزت عن غيرها تمييزا تاما، نخلت نخلا تاما. إذن لم تجد حديثا موضوعا يعني مختلقا قد امتزج بالكتب الستة أو بالصحيح أو بالصحيح إطلاقا، هذا غير موجود، هذا شيء. أما الأحاديث الضعيفة فإذا كانت ضعيفة جدا جدا جدا، يعني في شيء واحد كذاب، في شيء واحد متهم، في انقطاع بسنده أو كذا، مجموعة أشياء كلها أيضا حكمه حكم الموضوع، لا يجوز روايته أبدا، لا يجوز لي ولك روايته ولو رأيته في كتاب، تحذر الناس منه. وأما الحديث الضعيف الذي لم يكن ضعفه شديدا فقد قال العلماء إذا كان هذا الحديث يتناول مسألة تتعلق بفضائل الأعمال وقد توفر عليها أدلة صحيحة من القرآن أو من السنة فيجود هذا الحديث، لا يقدم ولا يؤخر. واضح كيف؟ مثلا وجد حديث ضعيف في فضل صلاة الضحى، طيب صلاة الضحى فيها أدلة صحيحة قوية على سبحة الضحى ركعتي الضحى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركعهما في الصحاح موجودة. طيب إذا كان في حديث ضعيف يؤكد هذا حديثه، هذا الحديث الضعيف لا يزيد ولا ينقص، يجوز لك أن ترويه في فضائل الأعمال التي ثبتت لها أدلة أخرى صحيحة، لكن بشرط أن لا يعني توهم السامعين أنه حديث صحيح. يعني واحد يروي حديثا ضعيفا في فضائل الأعمال ويوهم الناس أنه هذا حديث صحيح، غير جائز. ترويه وتنبهه إلى أنه حديث ضعيف، لا مانع في هذه الحالة من ذلك. وأنا يعني أفضل أن يتجنب الإنسان الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في كل الأحوال حتى لا يتوكأ عليها المغرضون. يعني مثلا أنا أجد أمورا تستثير العاطفة، تستثير الشفقة، مثلا أحداث يوم القيامة، أمور تتعلق بحياة بقصة الأنبياء، بقصص الأنبياء، مشاهد في حياتهم ما ثبتت عليها أدلة قوية أبدا أبدا، إما أحاديث ضعيفة أو إسرائيليات، ما ينبغي أن نرويها، ترويها بتزول الثقة من كلامك بعدين. وفي ناس ليسوا من الدين في شيء يجعلون من هذا الحديث الذي رويته ولا أصل له أو هو حديث ضعيف بيجعلوا منه سبب لتكذيب الناس لك، فلان فلان دائما كل دروسه معباية أحاديث ما لا أصل، أحاديث ما لا أصل، أحاديث ما لا أصل، بعود لما بيأتي أحاديث صحيحة كمان ما حدا بيصدقه. هذا الذي يحصل. ولذلك ينبغي جهد استطاعتنا ألا نروي الأحاديث الضعيفة وحتى ولو لم تكن شديدة الضعف وحتى ولو كان في فضائل الأعمال، ما وسعنا ذلك، ما وسعنا ذلك. أما الكذب على رسول الله أو أن تروي حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تروجه فهذا غير جائز بشكل من الأشكال. ومثل ذلك الذي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه ولم يره، لكن إذا كان واحد كذب في المنام العادي بيكون مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة كأنه شرب الخمرة، فكيف إذا كذب في الرؤيا على رسول الله؟ نعم رأيت رسول الله وفعل كذا وقال لي كذا وهو لم يره، أو رآه لكن نقل عنه شيء غير الذي حصل فعل معه، كذلك نفس الكلام. نعم إذن هذا أيضا داخل في موضوع الباب، من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون متحرزا. أختم هذا الحديث بشيء، نعم يزيدنا تقديرا وتبجيلا لعلماء الحديث السابقين رحمهم الله. هذا الكلام اليوم ما في خوف، لو كنا في عهد التابعين أو تابع التابعين والله في خوف كتير. ليش؟ لأن الحديث كلها تمخلوط الباب والبعض، سماء فرزت ما كذا، فمسألة تحتاج إلى جهد كبير. لكن العلماء في ذلك العصر ومن بعده بذلوا جهودا عجيبة وغريبة، فرزوا المكذوب كله وبينوا مواصفات الحديث الضعيف وعرفوا الحديث الصحيح ما روي بنقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهى، نعم دون انقطاع ولا شذوذ، يعني سند متصل مع رواية الثقات، كل ثقات ما في انقطاع إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منطبق هذا التعريف على الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء العلماء أيضا، علماء الجرح والتعديل، فأخرجوا لنا قواميس، لكن لا تضبط الكلمات، تضبط الرجال، قواميس عجيبة بالحضارة الغربية ما بيعرفوها ولا يمكن يخطر بالهم شيء من هذا. قواميس لترجمة الرجال، فلان عاش تاريخ كذا، شيوخ فلان وفلان وفلان، تلاميذ فلان وفلان وفلان، ثقة، نعم حجة بين بين لا بأس به، ضعيف في درجات، نعم. فبناء على ذلك تشوف مين راوي هذا الحديث، تراجع الجرح والتعديل، رأسا تعرف أن هذا الحديث وندك الصنف. ثم إن العلماء أيضا صنفوا لنا هذه الحديث عندما أوجدوا لنا هذه الكتب الستة والصحيحين، ويكذب من يقول إن في الصحيحين أحاديث مغلوب مكذوبة على رسول، يكذب، نعم. ومثل هذا الإنسان يبصق فيه، نعم، الذي يقول ليس كل ما في الصحيحين حديثا صحيحا. أنت إمتى قعدت ساعة زمان تتعلم الحديث؟ لأنه في حديث يقول إنه يسلعق الإناء لما بيخلص الواحد، لكن إنه يلعقه هيك بإصبعته، هذا كلام ممجوج لا يقبل. هذا الترمومتر الذي على أساسه يقول هذا حديث، أنا أتشرف بأن أنفذ هذا الذي قاله رسول الله. نعم، مو بيصنش، مش أكل بإصبع، بالخبزة مساحة في الصحن، ضروري إنك تأكل وتخلي تلك الطعام بقعر بقعر الوعاء، وتحط فوق منهم كمان سيجارتك هيك تطفيها بالأكل كما رأيت بعيني، وتحط بعدين كمان محرمة الكلينكس فوق منهم. بقى كلام سيدنا رسول الله الذي يعلمنا كيف نمسح نعمة ربنا عز وجل وناكلها، نعم، هو الشيء الذي تشمئز منه النفس، وهذا الذي يثير، نعم، الإنسان التقيؤ. مقبول؟ أنا والله رأيت على مائدة الإنسان، نعم، ترك ثلث الوعاء، وأنا أعلم أنه لم يشبع بعد، لكن مثال حتى أنه يعني عيب أنه ينهي الطعام كله. الدخينة بيده أطفاها بداخل الوعاء، ومرد الكلينكس كمان مسح في عيده حتى فوق منه وفز. هذه هي الإنسانية، هكذا تقابل نعمة ربنا عز وجل يا أرحم الراحمين. هذا الحديث غير صحيح بسبب ذلك، نعم. وهكذا، نعم، أحاديث ما عجبته، حديث الزبابة مجلة من المجلات الصغيرة، قد هذا الحديث معه قال له ما وصل كذا وكذا إلى آخره، إذا وقع الزباب في إناء أحدكم وقع وخلص فليغمسه ثم يلقيه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهو عندي والله أيها الإخوة من جريدة تشري وثيقتين نقلا عن أطباء مؤصين عن هذه الدويب، هذه الحشرة، وكيف أن فيها جرثوم الداء وبين، وهي في نفس الوقت تحمل مصلا يقل الإنسان من هذا الشيء الوبيل، موجود عند مني ونشأته في كتابي يغالطون كيف يقولوا. فأتعلم، لا تطوي لسانك مثل الثعبان على صحيحين، على صحيح البخاري ومسلم، نعم، كل ما في صحيحين صحيح، وكذب من قال غير ذلك، نعم. والحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ بالدعاء أيها الإخوة، يعني أنا أقول على خجل، ينبغي أيضا أن أغيب عنكم يوم درس الاثنين ودرس الخميس، درس الاثنين ودرس الخميس، ولقاءنا في الاثنين بعد المقبل إن شاء الله تعالى، هذا إذا قضى الله، إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأرجوكم الدعاء لي في ظهر الغيب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد على نعمة الكفاية ونعمة الإيواء، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبرضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين في هذه الليلة الزهراء المباركة يا الله. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وأنهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله، واجعل عسرنا يسرا، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وكلأنا كلاءة الوليد في المهد. يا رب اجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك من عبادك الذين أحببته فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رب نسألك بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوا، نسألك بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المقهورين في فلسطين نصرا مؤزرا بخارقة من خوارق لطفك وإحسانك يا الله يا غفار. اللهم أنت مولانا ولا مولى لنا سواك، أنت ربنا لا رب لنا سواك، إلى من نلجأ إن أغلقت باب كرمك دوننا؟ نسألك الله وبغيرتك على دينك أن تنزل جيش، أن تنزل جندا من جنودك، ولا يعلم جنود ربنا إلا هو، أن تنزل جندا من جنودك على الطغاة الذين أعلموا الحرب على إسلامك وقرآنك، والذين احتلوا أرض العراق وغيرها من بلادك الإسلامية الشاسعة الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا وزادوا في طغيانهم وتألهوا يا ذا الجلال والإكرام، فأرسل اللهم عليهم جارحة تهلكهم وتجعلهم ضددا يا ذا الجلال والإكرام، واشف اللهم بذلك صدور قوما مؤمنين يا رب العالمين. نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعانا وحققت رجاءنا. أعط كل منا يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة سهلة، ونحن ضيوفك أنزلتنا في رحابك، فيا ذا الجلال والإكرام، يا من أمر عباده بإكرام الضيفان، أكرمنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعلنا نرحل عن ساحتك هذه وقد خابت آمالنا، حاشاك أن تخيب آمالنا. بسطنا كف الحاجة والافتقار إليك، لا تردها خائبة يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.